بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الإمام مسلم بالكويت تقدم
الكنز الثمين
لفضيلة الشيخ سالم العجمي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني، فإننا في هذه الكلمات وفي هذا الشهر الكريم الذي تصفد فيه مردة الجن، حري بالمسلم أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أنواعه، ويتزود من الخيرات. ومن أصناف هذه الخيرات مجالس العلم، يتذاكر فيها المسلم مع إخوانه ويتزودون من الخير، لأن المرء يعيش في هذه الدنيا وهو يحتاج إلى كسب العمل الصالح والتزود من الخير والفضل، لأن هذه الدنيا ما هي إلا بذر للآخرة، وسيحصد المرء يوما من الأيام عمله، وسيجد ما قدمه بين يديه حين الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أفضل ما يتكلم فيه العبد هو التذكير بأمر عظيم جدا، وأمر لا بد أن يطرق الأسماع، وذلك لخطورته ولحاجة الناس إليه، وهو أن يذكر نفسه وإخوانه بضرورة تعلق القلب بالله عز وجل، بالرب الذي خلق ورزق وأعطى، ولم يترك عباده هملاً، ولم يخلقهم عبثاً، تعالى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. فلا بد للمسلم إخواني أن يعلن ذل العبودية لله عز وجل، فيكون لله متذللاً ومتقرباً إلى الله عز وجل، ويفرق قلبه من كل شيء إلا من الله عز وجل وذكره وما والاه. وإذا ابتلأ القلب بذكر الله عز وجل فقد نال السعادة الأبدية والسعادة في هذه الدنيا. ولذلك بيّن أهل العلم، قالوا: ولا تحسب أن قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أن هذا مقصور على الآخرة، ولكن هذا في الدنيا والآخرة، فإن المرء إذا كان برًا وتعلق قلبه بالله عز وجل وأكثر من ذكر الله وتذلل لله وحقق العبودية، فإنه سيعيش في نعيم الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال بعض السلف: من لم يذق جنة الدنيا لم يذق جنة الآخرة. قالوا: وما جنة الدنيا؟ قال: ذكر الله وما والاه. وقال بعضهم: مساكين أهل الدنيا رحلوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها ذكر الله. والمقصود بذلك أن يملأ المرء قلبه من ذكر الله عز وجل، لأن القلب هو القائد للجسد، فلا بد أن يكون ممتلئا من طاعة الله عز وجل وذكره. وفي القلب إخواني خلة وفراغ، كما يقول أهل العلم: لا يملأها إلا ذكر الله عز وجل. ترى بعض الناس لربما يكتسب السيئات وينتقل من زاوية إلى زاوية يبحث عن السعادة، ولكنه لا يستشعر أن في قلبه فراغاً وخلة لا يملأها إلا ذكر الله. فإذا وجدته قد رجع إلى الله وأخبت وتزود من أعمال الخير والذكر والتسبيح والتهليل وزيادة النوافل، تجد أن هذا المرء سد هذا الفراغ الذي في قلبه. وهذا يا إخواني ذل العبودية لله، هو أعظم ما يكتنزه العبد بين يدي الله عز وجل، هو الكنز العظيم، وهو الكنز الثمين الذي يدخره العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. والعبودية لله إخواني هي أشرف المنازل، ولذلك انظروا إلى الله عز وجل سمى نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات في ليلة الإسراء، وكذلك سماه في حين امتنانه سبحانه وتعالى عليه بالنعمة، سماه بلفظ العبودية، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال سبحانه وتعالى في مقام امتنانه على رسوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أن يخصك الله عز وجل أن تكون عبدا له، هذه نعمة يا إخواني، لأنه حينما تكون عبدا لله هذا يغرس فيك العزة والاستغناء عن الناس، بحيث يكون هذا القلب متعلق بالله عز وجل، وخلع ما سوى الله سبحانه، فلا يلتفت إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يتذلل إلا لله، ويعلم أن الرزق بيد الله، والإعطاء والمنع والضر والنفع كله بيد الله. مسألة أن توحد هذا القلب لله عز وجل، هذا والله هو الكنز العظيم، لأن هذا هو الذي يعطيك برد اليقين. إن قل عيشك أو كثر، تغربت أو أقمت، هذا لا شك أنه هو الذي يعطيك اليقين بالله عز وجل في كثرة لجوئك إلى الله سبحانه وتعالى، وفي كثرة إخباتك وتذللك لله عز وجل، تعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن مقادير الأمور كلها بيد الله، هو الذي يصرفها كيف شاء. ولذلك إخواني لا بد أن يعرف المرء أن أفضل ما يتزود به هو أن يوحد الله عز وجل توحيدا صافيا صادقا، بحيث إنه لا يصرف عبادة إلا لله عز وجل. توحيد القلب لله في قوله وفعله وفي عمله، يتزود ويحقق هذا التوحيد تحقيقا لا منتهى له ولا أمد. كثر ما يكون المرء محقق لتوحيد الله عز وجل، وكثر ما يكون المرء مخبت لله عز وجل، كثرة ما يكون العبد قد حقق اليقين المطلوب منه، فيعرف أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بأنواع العبادات، وهو الذي تصرف له العبادة ويخلع ما سواه. ولذلك إخواني النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتحقيق هذا الأصل العظيم، وهو أنه يفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا تصرف عبادة إلا لله سبحانه. والعبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يسمى عبادة. ولذلك إذا عرفت هذا الأصل عرفت أن هذه العبادات لا تصرف إلا لله، ولا يستحقها إلا الله عز وجل، فإذا صرف منها شيء لغير الله عز وجل فقد وقع العبد في مهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتحقيق هذا الأصل، ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وفي كل مجمع يجمعهم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم لتحقيق هذا الأصل، ويجمع الناس وينادي بقريش، وينادي بعمته، وينادي بعمه، يناديهم في مجمع يقول: لو قلت لكم أن خلف هذا الوادي جيش يصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك الكذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال لهم: قولوا كلمة، كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم العجم الجزية. قالوا: كلمة، وأبيك 10 كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعرفون الله عز وجل ولكن يشركون معه غيره. 13 سنة يا إخواني، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، لأن الخلق ما خلقوا إلا من أجل أن يعبدوا الله ويوحدوه سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. يعني العبادات ما يصرفونها لغير الله، إذا عرفوا أن هذه عبادة فإنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ودعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء، فما بعث الأنبياء وما سل السيف وما أريقت الدماء وما وضعت الجنة والنار إلا من أجل توحيد الله وإفراده بالعبادة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل قرية رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلى قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، وحدوا الله، أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. اعلموا أنكم حينما تقولون لا إله إلا الله ليست المسألة مجرد كلام يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك ويصرف العبادة لغير الله عز وجل. يعرف أن لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل. التوحيد يا إخواني. 13 سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي جلس يدعو 23 سنة بعد البعثة، توفي وعمره 63، وبعث وعمره 40 سنة، 23 سنة منها 13 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. قبل أن يدعو إلى الصلاة، وقبل أن يدعو إلى الصيام، وقبل أن يدعو إلى الحج، معناها أن هذا الأمر إخواني ليس بالأمر السهل، هذا أمر عظيم يحتاج للعاقل أن يتفكر فيه وأن يراجع نفسه بين وقت ووقت. هل القلب ثابت على عبودية الله؟ من صرف القلب إلى شيء من الخلق، إلى أمر من أمور الناس، يختل به توحيده أو ينقص؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بقي هذا العمر العظيم وهو يدعو إلى هذا يبين لنا أهمية هذا الأمر. وانظروا إلى ما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قتال يا إخواني، القتال. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحرز وكان ينذر من قتل النفس وكان يحذر من إزهاق الدم، وقبله ما نزل من الآيات، ومع ذلك يستباح دم المرء إذا كان يعبد غير الله عز وجل. القتال الذي كتبه الله عز وجل على الناس وعلى المسلمين وهو كره لهم، هذا القتال يشرع من أجل توحيد الله عز وجل. التوحيد إخواني أن يكون هذا القلب لا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يصرف عبادة ولا يتوجه إلا لله سبحانه. القلب ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لواحد هو الله، كل واحد توحد الله عز وجل، لا يميل قلبك إلى غيره، على سبيل واحد وهو سبيل الحق والإيمان. في كل يوم تتزود من الخير وتتزود من نقاء القلب، وتنظر هل القلب متعلق بالله عز وجل أم أنه إذا جاءته فتنة أو عصفت به عاصفة فإذا بهذا القلب يتلقف الأسباب من دون الله عز وجل وينصرف قلبه لغير الله. دعا دائم المرء يراجع نفسه، يعلم الضر بيد الله والنفع بيد الله، كل شيء عند الله عز وجل. إذا تحقق من هذا وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا يا إخواني، الصادق المصدوق هو الذي يخاطبك، يقول: واعلم أن الأمة، شوف الأمة كلها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما ينفعونك بشيء. والله لو يجتمعون من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم والملائكة، لهم ظهير، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أن الأمة قد اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص اللوح المحفوظ كتب وختم على ما فيه وانتهى كل شيء، يعني لن يأتيك إلا ما قدر لك. فلما تحقق التوكل على الله عز وجل وتعلم هذه القاعدة، هذا يزيدك اتصال بالله عز وجل، يزيدك صلة. ويقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله حق تفضل من الله عز وجل، لأنه رحيم ويعطي ويجزل المثوبة منة منه وليس بإلزام، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. انظر إلى الفضل العظيم يا أخي، التوحيد وتحقيق العبادة لله، ينقذ الله عز وجل العبد فيه من النيران، وينقذه من المغبة، مغبة الأمور. ولذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظروا إلى هذه الآية، تبين أن تحقيق العبادة لله وإفراد الله بالعبادة سبب للأمن في الدارين، في الدنيا والآخرة. في الآخرة ينجيك الله يوم الفزع الأكبر، يوم الخوف والهلع والرعب، تتلقاهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يوم الفزع. ويأمنون في هذه الدنيا من الآفات، لأن النعم هي قرينة الطاعة، والنقم هي وليدة ونتيجة المعاصي وكثرة الذنوب. وكلما كان الذنب أعظم، كلما كانت العقوبة أشد، وكلما كانت الطاعة أصدق وأقرب لله، كلما صارت هي سبب للبركة. ما هو أن المرء قد يعيش غنيا، قد يعيش في شيء من الفقر، قد يعيش في شيء من القلة، هذا ما هي مقياس. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء، جناح بعوضة ما تساوي عند الله عز وجل، ما تساوي. ولذلك قد يغدق الله على الكافر بالنعم، وبعض المسلمين يمنع من شيء من أجل أنه لو أعطي من الدنيا لربما هلك. المقصود إخواني الأمن أن يحس باليقين ويحس بالقرب من الله، حتى وإن أصابته فاقة فإذا به في كل يوم يزداد تقرب من الله. ما المقصود أنه يعطى من المال؟ ألم تسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أقواما في غزوة حنين، أعطاهم من الإبل يتألفهم على الإسلام، فعتب عليه بعض أصحابه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم ويبين لهم، قال: إني أعطي الرجل مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، لأنه لربما ما أعطيته فيفتن في دينه فيترك الإسلام فينكب على وجهه في النار. قال: أني لأعطي أقواما وغيرهم أحب إلي منهم، وإني لأعطي أقواما وأمنع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من القناعة والغنى منهم. عمرو بن تغلب الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول رضي الله عنه: فوالله ما وددت أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت عليه الشمس، تزكية، أن الله ملأ قلبه بالقناعة لأنه ازداد من اليقين والإيمان. فانظر يا إخواني، الله عز وجل جعل لك حقا عليه تفضلا منه ومنة وتكرما ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وجعل لك الأمن في الدارين. هذه الآية لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا يقع منا الذنوب، تقع منا المعاصي، يحصل مننا لربما ظلم للآخرين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ما يعصى به الله هو الشرك يا إخواني. الله عز وجل خلق العبد لغاية وهي عبوديته، أن يتعبد الله عز وجل. ولذلك دائما العبد إذا أراد السعادة الأبدية فليلزم ذل العبودية الله عز وجل، الذي كلما تذللت له كلما رفعك الله سبحانه. بينما العباد إذا تذللت لأحدهم فإذا أنت عنده محتقر ليس لك منزلة ولا قدر، والله سبحانه وتعالى إذا تذللت له وتقربت له سبحانه وتعالى بالعمل الصالح كنت عزيزا عنده ذا شأن، حتى يجزيك بالأجر الصالح بين يديه يوم القيامة. والتوحيد يا إخواني، توحيد العبادة لله وإفراد العبادة لله هي سبب النجاة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. لا إله إلا الله يا إخواني، ما هو يقول لا إله إلا الله وهو ماشي مشرك يروح للمشعوذين، إذا صابت ضراء راح خذها له من مشعوذ حرز وجامع ولفها على إيده، إذا صابته ضراء تذكر أن القبر الفلاني موجود خلني أروح أدعيه من دون الله، أو أن الولي الفلاني أريد أن أدعوه من دون الله لعله يكشف ما عندي. لا، لا إله إلا الله يفرد الله عز وجل بالعبادة، يعلم أن الضر والنفع بيده، وأنه سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به معه غيره سبحانه. ولذلك تأملوا هذا الحديث يا إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، الذي يقول هو ربك سبحانه، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. شوف الأرض يا إخواني إيش كبرها، لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض، شوف الأرض إيش كبرها، ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مغفرة. وذلك العبد لربما يكون عنده شيء من الذنوب والمعاصي دون الشرك، هذه تقع تحت مشيئة الله إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر للعبد، وإن شاء سبحانه وتعالى أخذ العبد بذنوبه فعاقبه عليها. إذا كان مشرك فهو مخلد في نار جهنم. صاحب الذنوب والمعاصي إذا كان موحد ينقذه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وإذا قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، من الأرض يأتيك الله عز وجل ويعطيك إياها مغفرة من عنده، لكن بشرط أنك تكون موحد لله، لأن الذنوب يا إخواني لا يخلو منها عبد، والناس يتفاوتون بالذنب. لكن مشكلة بعض الناس يظن أن الذنب هو الذنب الظاهر فقط، أنه يروح يأكل له ربا، أو أنه يقترف أجلكم الله والمكان والسامعات الزنا، أو أنه يفعل من الفواحش العظام. لا، الذنوب كثيرة يا إخواني وأبوابها كثيرة، ولذلك العبد لازم دائما يجدد التوبة مع الله. فضول النظر، فضول الكلام، لربما يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذنوب كثيرة، لكن العبد إذا كان محقق للتوحيد فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء، ما يتعاظم شيء. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة برجل فيمد له 99 سجلا. شوف يا إخواني، 99 سجل، كل سجل منها مد البصر. وين ينتهي بصرك؟ كل سجل من 99. فتوضع في كفة، كفة الميزان، فيقول الله: عبدي ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. قال: هل ظلمك كتبة الحافظين، ظلموك الملائكة؟ قال: لا والله يا رب. هل لك من حسنة؟ قال: لا. قال: إن لك عندنا بطاقة. فقال: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات العظيمة؟ كل سجل مد البصر، و99 سجل فتوضع في الميزان، لأن الله عز وجل قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، من تمام عدله سبحانه، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل ظلمك؟ قال: قال: إن لك عندنا بطاقة. قال: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ قال: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع 99 سجلا في كفة، وتوضع البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، توضع في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ما قال لا إله إلا الله وهو ماشي على وجهه مشرك يصرف القلب لغير الله، إذا اللي قاله قبل راح وطاف عليه دعاه من دون الله، اللي قاله واحد قالوا له هذا ولي راح وتبرك فيه قال بركاتك يا شيخ، أو أنه ينصرف القلب كل ما صابه ضر قال: ها، لأني نذري الفلاني أنا لم أذبحه هذا العام، أكيد هذا الضرر من النذر. ما قال هذا، وعنده ذنوب وعنده معاصي وعنده طوام 99 سجل، لكنه كان موحد يعرف أن الأمور بيد الله، قلبه لا ينصرف بغير الله. إذا قالوا له تعال يا فلان يمكن يشرب الخمر، لكن قالوا له ايش رأيك نروح نزور المزار فلان، قال: أعوذ بالله، هذا شرك، ما أجي، أنا صحيح عندي ذنوب لكن عسى الله عز وجل يتولاني ويتوب علي. هذا مو معناه يا إخواني أن نهون من مسألة الذنب، لا، لأن لابد أن نعرف أن بعض المذنبين لابد أن يحق بهم وعيد الله عز وجل بالعذاب. مو كل المذنبين، يعني نقول أنهم ما دام تحت المشيئة كل المذنبين لا ما يدخلون النار، لا. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. قالوا: إما أنه لا يدخل بمن الله وفضله ما يدخل النار ابتداء، أو أنه يدخل النار ويعذب على قدر ذنوبه لكنه لا يخلد فيها. انظروا يا إخواني وتأملوا كيف أن الله عز وجل جعل لك من فضل التوحيد أنه لو جاء العبد بملء الأرض هذه خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا آتاه الله عز وجل مغفرة من عنده سبحانه وتعالى ورحمة وأغدق عليه رحمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هو الصادق المصدوق وهو الذي أرحم بنا من أمهاتنا، والله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني يوم القيامة لما تدنو الشمس من الخلائق فتكون فوق رؤوسهم على قدر ميل، يقول راوي الحديث الصحابي: فوالله لا أدري أهو ميل المكحلة أم ميل المسافة، تدنو يا إخواني، ويعرق الناس على قدر ذنوبهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي لفظ قال: فيسيل عرقهم من كثر الذنوب، يعرقون على قدر الذنوب، فمنهم من يسيل عرقه في الأرض 70 ذراعا. 70 ذراع عرق يا إخواني، انظروا. فيفزع الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول الأنبياء، اشفع لنا. ما يبون ترى الحين دخول الجنة، لا، يبون فصل الحساب، فصل الحساب. وهذه الشفاعة خاصة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشاركه فيها أحد، هذه شفاعة خاصة. يأتون إلى نوح فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي يا إخوان، نبي مرسل دعا في قومه 950 سنة، فيقول: نفسي نفسي، فإن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم فيقولون: أنت أبو الأنبياء، اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا إما إلى جنة وإما إلى نار. شوف من كثر العذاب ومن كثر ما يأتيهم من الضنك يقولون له: اشفع حتى لو للنار، بس نبنخلص، لأن أرض المحشر نسأل الله العافية المرء ليس له إلا موضع رجلينه بس. شوف أنت الحين الزحام لما تروح السوق أو تزدحم حتى بالسيارات كيف يضيق النفس عندك، تجهد وتتعب نفسيا. كيف لما تروح المكان مثل أيام الحج أو في الطواف كيف تحشر؟ انظر إلى الحشر، ليس للمرء إلا موضع قدميه، والعرق يسيل والضنك والشدة ضنك. يقولون: إما إلى جنة وإما إلى نار. فيأتون إلى إبراهيم فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى فيأتون إلى موسى فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى فيأتون إلى عيسى فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد فيأتون للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش ويلهمني الله من المحامد ويفتح علي بما لا أعلمه الآن. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. ايش قال يا أخوان؟ قال فاطمة، قال نفسي، قال خديجة، قال: اللهم أمتي 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 أمتي. حتى تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم نصح لنا في بعثته وبعد مماته بين يدي الله عز وجل: أمتي أمتي. فإذا عرفت هذا تعرفون أنه هو الصادق المصدوق. ما نأتي نقدم على كلامه كلام ناس لا يعرفون الدين ولا يعرفون التوحيد ولا يعرفون العقيدة، فلربما لو قلت لهم أن هذا القلب لا ينصرف إلا لله عز وجل قالوا: إيه هذا كلام معروف، شنشنة نعرفها من بعض القوم. التوحيد يا أخواني صرف العبادة لله عز وجل، للذي خلقك لأجل هذه الغاية ولأجل هذا الهدف، ما بيستكثر فيك. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أتقى رجل واحد ما زادوا في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما الله خلقنا يستكثر فينا سبحانه، خلقنا عشان أننا عبيد لله عز وجل، عبيد، وهذا شرف أن نكون عبيد ويسمينا يا عبادي. شرف أن تكون عبد لله، ما تكون عبد لصنم ولا لشهوة ولا لطاغوت ولا لشيء من أمور الدنيا، عبد لله ما يزيد في ملك الله. الله عز وجل ما خلق الناس يريد أن يستكثر فيهم من قلة أو يتزود فيهم سبحانه، هو الغني هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ناصحا كان يحثكم على هذا، وكان من نصحه صلوات ربي وسلامه عليه أن حذر من الشرك ووسائله حتى في أحلك المواقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حنين، كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى هذه الغزوة، غزوة يا إخواني يعني النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى جهد كل جندي في الجيش، محتاج إلى جهود الناس، ومع ذلك لما خرجوا وقع منهم شيء من اللبس الذي كانوا قد تلبسوا فيه زمان الجاهلية. يقول أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وللمشركين يومئذ شجرة يتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم على الشجرة هذه يظنون أن من وراها بركة، إن من وراها نصر. يقول: فمررنا بسدرة، مرينا بسدرة شجرة سدر، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شوفوا يا أخوان، خارج النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة ما قال: ها خلهم الحين يروحون ونجاهد فيهم وبعدين نعلمهم التوحيد إذا جينا، طيب وإذا مات على الشرك؟ لا، محتاج إلى كل نفر. ومع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم في هذا الموقف الحالك. هذا يدل يا إخواني دلالة ظاهرة وعظيمة على أهمية التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يوحد الله عز وجل ولا يشرك به سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها إلا أن يشرك بالله ثم تخلى عن هذه الأهواء والبدع دخل الجنة. شوفوا يا إخواني كيف أن سلف الأمة كانوا يحسنون الظن بالله عز وجل، لأنهم يأخذون من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذوا من جيوبهم، ليس كمن يأتي فيتمسح بهؤلاء الأخيار ثم ينشر العقائد الباطلة فينسبها إلى هؤلاء. الإمام مالك كان من أئمة السلف، ومع ذلك انظر إلى قوله يأخذ من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله عز وجل ثم تخلى عن هذه الأهواء والبدع دخل الجنة. هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، أن العبد إذا ترك الشرك وأقام على توحيد الله عز وجل كان له بين يدي الله عز وجل الوعد الذي جعله الله سبحانه وتعالى حقا على نفسه تفضلا منه، أن يقابل ذلك بالعفو. والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يحذرنا من الشرك. ولا تظنوا يا أخواني أن هذا الشرك يقف على زمن دون زمن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشرك سيحدث في هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطوف إليات نساء دوس بذي الخلصة. الشرك يا إخواني إذا نسي الناس التنبيه على التوحيد، ونسي الناس تعليم بعضهم بعض والتواصي بالخير على أن القلب لا يلتفت إلا لله عز وجل، فإنه سريع ما تدخل فيه الشبهات، لأن الشبهات تسرع يا إخواني. ونحن في هذه الأزمان بين فتنتين: فتنة الشبهات التي تكون في باب العقائد وفي باب انحراف الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بأهواء جديدة، وكذلك نحن في فتنة الشهوات من المعاصي التي تهاجم المرء في كل مكان، في بيته وفي الشارع وفي السوق، في قيامه وفي جلوسه، في كل مكان فتن. وذلك المسلم ينأى بنفسه عن مواضع الفتن ويتزود من الخير، يتزود من الأعمال الصالحة، وأهمها التمسك بإفراد الله عز وجل بالعبادة والحذر من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند اللي هو النظير، يدعو من دون الله، وكل من دعوته من دون الله عز وجل جعلته شريكا لله، والله عز وجل كما قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أغنى الأغنياء عن الشرك سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ويا إخوان لا تظنون أن الشرك مقصور على أحد، أو أن الحذر من الشرك والخوف من الشرك مقصور على أحد. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في قول الله يحكي عنه، قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم إبراهيم الذي يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله عز وجل يزكيه أنه قائم بحدود الله وأنه على التوحيد، ومع ذلك إخواني يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا إلى فقه السلف، ما قالوا والله الشرك هذا كان في زمان أول، أما الحين لا ما في شرك، الناس كلهم وحدين، لا ما قال الشكل، ما قال. انظروا إلى السلف ماذا يقولون، قالوا ومن يأمن على نفسه البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا كان إبراهيم يدعو هذا الدعاء ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الشرك أن نشرك فيك، لأن القلب يا إخواني، هذا القلب كما سمي قلب فهو يتقلب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويقول لا ومقلب القلوب، يقسم بهذا، القلب يتقلب، والقلب لربما تمر به الشبهة إذا ما كان عنده وقاية، وإذا ما كان دائم النظر، وإذا ما كان دائم القراءة في آيات الله، وكلما كان يعني يتذكر نعم الله عز وجل واليقين به بين حين وحين يجعل له حصن منيع، ولا هذه القلوب تتشرب الأهواء، تتشرب الأهواء. لا تظنون إخواني أن الإنسان إذا أقام على سلوك واحد أنه لا ينحرف. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال فمن سمع عنه في أرض فلينأ عنه، يهرب؟ قال فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن، مؤمن مؤمن، يأتيه وهو مؤمن فما يلبث إلا أن يتبعه. الفتنة، وذلك الفتن، ما يعرض الإنسان نفسه على الفتنة. مسألة الفتن تعرف خصوصا في هذا الباب إذا كان هذا المرء قد اشتهر عنه أنه من دعاة الشرك أو من دعاة الانحراف، أو أنه يتكلم بعكس ما يقوله الله عز وجل. الله عز وجل يذكر أن له العبادة لوحده، ويأتي هذا فيقول لا بأس أن تذهب للولي تجعله واسطة بينك وبين الله مثلا. الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال يروح يدور له واسطة عشان يدعيني، لا، فيأتيك فيقول لا بأس، كما كان يفعل أهل الجاهلية الذين كانوا يجعلون هذه الأصنام، قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يكونون واسطة وشفعاء عند الله. لا، الله قريب يا إخواني. وذلك لما كان الناس يرفعون صوتهم بالدعاء في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب الله عز وجل، قريب مع علوه سبحانه، وبعيد مع دنوه سبحانه. قريب ربنا عز وجل مع أنه عال فوق السماوات السبع مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، لكن لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه اللهجة، ولا تختلط عليه لغات الناس، ولا يزدحم الناس، يعلم ربنا سبحانه وتعالى. التوحيد يا إخواني وشهادة لا إله إلا الله لها شروط، وهي أن يكون العبد يوحد الله ويعرف معناها ويخلص فيها ويوقن. ولذلك قيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، من أتى الباب بأسنانه فتح له، ومن لم يأتي الباب بأسنانه لم يفتح له. ولذلك التوحيد له نواقض، لربما يأتي المرء فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلا تغني عنه شيئا. ألم تروا إلى ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو في الدرك الأسفل من النار، لأنه لما قال لا إله إلا الله لم يكن موقنا بها، كان مخادعا، فكان من وقود جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وانظروا يا إخواني وتأملوا واحذروا وحذروا غيركم من إخوانكم. ترى الدين يا إخواني مو مقصور على فئة دون فئة، لازم تكون مستقيم 100% ولا ما تدعو المعروف ولا تنهى عن المنكر. كيف أجل تنتشر المنكرات؟ كلنا عندنا نقص، كلنا عندنا خلل،
المستقيم والمتدين والكبير والصغير عندنا من الخلل، لكن الذنوب تتنوع وتختلف. الدين الإسلام ما هو مقصور على أحد دون أحد. المرء إذا يعرف الدليل ويعرف الحجة وأعطاها الله عز وجل حسن سلوك وبلاغة يتكلم مع الناس بما يعرف. إذا لم تستطع للناس وقبل الناس كلهم، امسك زوجتك ونبهها للتوحيد، وامسك أولادك وحذرهم من الشرك، لا سيما إذا كان الشرك ينتشر في بلد أنت منه. خلك دايم، ذكر أهلك، ذكر الأولاد، لربما يوم من الأيام تنسى شيء فيأتي هذا الطفل الصغير الذي لم تأبه له فيذكرك، يقول بابا أنت يوم من الأيام قلت كذا كذا، كيف تأخذنا للمكان الفلاني، فيذكرك بشيء قد أنسيته. لأن الإنسان إذا لم يستذكر العلم ينسى. تحذير من الشرك، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الصادق المصدوق الذي يقول أمتي أمتي في آخر حياته يبي يموت، يبي يموت عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ خميصة، يأخذ خميصة فيميلها عن وجهه ويقول إن للموت سكرات، ويقول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إخواني يحتضر، يبي ينتقل للدار الآخرة، ينتقل للرفيق الأعلى. انظر حتى تعرف أن الوصية ما هي سهلة. ما قال أن الشرك بكرة ما راح يطلع فيكم، لا. آخر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني موضع للعبادة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلوات ربي وسلامه عليه. آخر وصية يا إخواني، آخر وصية يحذرنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، حتى بكرة ننتبه. مو القلب معلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، والله لهو أحب إلينا من النفس والولد والأم والوالد ومن الناس أجمعين. وأصلا الإنسان ما يؤمن ولا يتم إيمانه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب الخليقة إليه، النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ما عندنا جدال فيها ولا نقاش، لكن هو الذي علمنا هذا، علمنا أن القلب لا يصرف ولا يلتفت ولا يصرف عباده إلا لله عز وجل، يكون متوجها القلب وما ساده القلب من الأعضاء لا يتوجه إلا لله. فلا يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله، فضلا أن يدعو غيره سواء من الصحابة أو ممن لا يعرف لهم تاريخ. ولذلك إخواني احذروا، فإن الله عز وجل لا يقبل عبادة مع الشرك. قال الله عز وجل في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ماكو شيء. لما؟ لأن القاعدة يا إخواني عندنا، القاعدة أن المرء إذا كان موحدا وجاء ببعض الذنوب أنه يغفر له، وأما لو جاء بملء الأرض أعمال صالحة وجاء مشركا فلن يقبل منه شيء. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب والمعاصي لمن يشاء تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهذا العبد وإن شاء لم يغفر له. وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه لما بعث، وهذا يدلك يا إخواني أن الأعمال لا تقبل إلا بعد تحقيق الأصل، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ آخر إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أطاعوك لذلك. شوف هو شيء تأصل الأصل، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. انظر يا إخواني، معناها أن العبادات لا تقبل إلا بعد أن يكون العبد موحدا لله، فإن كان مشركا فإنه لو أنه قام بهذه الأعمال الصالحة وجاء بها واستكثر وكان مشركا فإنها مردودة عليه. ولا تظن إخواني أن المسألة مسألة الشرك لما نتكلم على الشرك مقصورة على الأصنام، لا. بعض الناس يظن لما يقولون الناس شرك 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 يقول هي وين الأصنام التي تعبد من دون الله؟ ليس هذا فقط، الشرك أنواع، بل صرف العبادة لغير الله عز وجل، أي عبادة تصرف لغير الله فهي شرك. فلو دعا وليا من الأولياء قال يا حسين يا علي يا عباس يا رسول الله يا جبريل، فإن هذا مشرك عمله مردود عليه. لو جاء بحج وصيام وصلاة وصدقة يقبل منها شيء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهو أن يتعلق قلب العبد بالقبر، سواء إذا ذهب إلى القبور دعاها من دون الله، يا ولي فلان أنا لا يأتيني ولد، يا ولي فلان أنا ما عندي وظيفة، كما كانت تفعل بعض النساء في السابق قبل أن تنور الأرض بتجديد دعوة التوحيد، تأتي للنخلة، نخلة يا إخوان نخلة، يأكل الناس منها، تأتيها إلى فحل النخل فتحتضنه وتقول يا فحل الفحول يا فحل الفحول أريد زوجا أريد زوجا قبل الحول. نخلة ماذا تملك للناس؟ ولذلك إخواني لا تقول مسألة أن العقل يميز، العقل لا. شوف الحين يأتيك رجل ياباني يصنع لك كمبيوتر أصلا عقلك يعجز عن تصوره، فضلا أنك تعرف كيفيته، تصوره يعني يصنع لك شريحة كبر عقدة الأصبع تحوي لك ملايين المعلومات، يعني يحيرك بالصناعة، ومع ذلك بعد أن يرجع إلى بيته قد وضع له في زاوية البيت بوذا صغير، صنم صغير يسجد له ويدعوه. وين العقل؟ العقل إن لم يسدده الله عز وجل صاحبه هالك. لا نقول العقل يا إخوان. وذلك أهل الجاهلية كانوا من أعقل الناس، أبو جهل كان يسمونه أبو الحكم، كان صاحب عقل، ومع ذلك لم يفده عقله شيء فصرف عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل ما شاء توفيقه لما عنده من الكبر والإنصراف على الحق. وذلك انظروا إلى حال بعض الناس عند القبور، يفعلون عند القبور ما لا يفعل عند الحرم، تجده عند القبر يبكي ويتضرع ويدعو ويطوف، وإذا أراد أن يخرج من القبر لا يخرج على ظهره يعطي ظهره للقبر، إنما يخرج يرجع إلى الوراء ووجهه إلى القبر من كثرة التعظيم، ثم يأخذ الأموال ويضعها إلى هذه القبور، فيأتي السراقين ويأتي الدجالين من سدنة القبور فيأخذون هذه الأموال ويتعيشون بها، يتعيشون بها، مال تعطيه إلى قبر، هل يضر وينفع؟ قبر قبر لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يأتي إلى حجر يدعوه من دون الله عز وجل، قبر وثن قد أرم ويدعوه من دون الله عز وجل. ومنها أن يستغيث بهم كلما حلت به مصيبة، قال يا رسول الله يا سيدي عبد القادر يا فلان يا فلان، يدعوهم من دون الله عز وجل، إنما هم قد ماتوا وأرموا، ولو كانوا أحياء لم يملكوا لك ضرا ولا نفعا، فكيف وقد ماتوا وذهبوا؟ ولذلك يوم القيامة يتبرؤون من شرك هؤلاء، يتبرؤون من شركهم الذين أشركوا فيهم. ومن هذه الوسائل والصور تعليق التمائم والجوامع، يعلق التميمة يظن أنه إن نزعها أصابه ضر، وإن خلعها أصابه ضر، أو أنه يرجو أن هذا الحرز وهذه التميمة والجامعة تجلب له النفع. ومنها الدعاء أن بعض الناس يعلمون الغيب، يقول لك أنا أدعوهم لأنهم هم يعلمون بحالنا. قال الله عز وجل عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة بإجماع أهل السنة، يقول هذا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، الغيب بيد الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومنه إخواني السحر والذهاب للكهنة، كأن يأتي الرجل فيعمل له عملا من أجل تحبيب الناس، أو تأتي امرأة يريد أن يتزوج عليها زوجها فتعمل له سحرا، وهذا كفر، لأن فيه استعانة بالشياطين واستعانة بالجن، وهذا شرك بالله عز وجل، صاحبه مشرك مخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها يا إخواني الذهاب للكهنة والعرافين، يأتي رجل فيقول أقرأ لك الكف، أو تأتي امرأة تتابع لها رجل تقول أقرأ لك الكف، أو تمشي وراءه تقول أنت اسمك فلان، تخاطب القرين الذي معه عن طريق الجني الذي يعينها، فتقول له أنت اسمك فلان ابن فلان، وطحت باليوم الفلاني وقعت من السلم، فهذا يصدق، وهذا أمر ليس بغيبي، لأن هذا أمر سابق يعلمه بعض الناس، ويعلمه القرين الذي معها الذي يخاطب القرين الذي معها فيخبره بمثل ذلك، فيفتن هذا المسكين، فتأتيه فتكذب عليه وتقول أنت وضع لك كذا ووضع لك كذا ووضع لك كذا، وهناك أناس يتربصون فيك، وترى مرت أخوك تبي تفعل لك، وترى خالت عيالك سوت لك كذا، وهذا كله من باب الإيقاع بين الناس، إيقاع الشرك. فمن صدق هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فعلينا يا إخواني بتحقيق التوحيد والعبودية لله رب العالمين، وأن نجعل هذا القلب ملتفتا لله، ملتفتا عن سواه سبحانه، ونعرف أن الله عز وجل هو الذي يملك القلوب ويملك العباد، وهو الذي أمرهم بعبادته وتوحيد العبادة وصرف العباد له، ولا يرضى سبحانه أن تصرف العبادة لغيره، فمن صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى أكبه على وجهه في النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا هداة مهتدين. جزاكم الله خير، ونظر وجوهكم على صبركم علينا وتحملكم في هذا الوقت الذي استقطعناه منكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام مسلم بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-17-14، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.